الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا، وأن يوفقنا فيه للعلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. وتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى إلى الأخوات القائمات على مركز القصر النسائي المسائي، أسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمارهن وأوقاتهن وأهلهن، إنه على كل شيء قدير. وكما تعلمون أيها الأخوات أن درسنا اليوم متعلق بشرح باب من أبواب كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. وقبل أن نبدأ أيها الأخوات في شرح هذا الباب، أحب أن أقدم بين يدي شرح هذا الباب كلمة مختصرة عن أهمية دراسة التوحيد، بل عن أهمية التوحيد في حياتنا. يقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود. ثم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ يعني ظنوا أن المراد في قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني المعاصي، فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، إنما الظلم الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح أو الرجل الصالح: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالآية أهل التوحيد الذين تركوا الظلم الأكبر، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي الذين وحدوا الله ولم يخلطوا توحيدهم بشرك. ما جزاؤهم وما فضلهم عند الله سبحانه وتعالى؟ قال الله عز وجل: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بين الله عز وجل أن لهم الأمن في الدنيا والهداية في الدنيا، والأمن في الدنيا والهداية في الآخرة. فبين الله سبحانه وتعالى أن فضيلة الموحد أن له الأمن والهداية في الدنيا والآخرة. وقد بين الله عز وجل في كتابه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أنواع الأمن والهداية التي تحصل للموحد. وأنا أضرب لكم بعض الأمثلة أيها الأخوات مما يحتاجه كل واحد منا أشد الحاجة. فمثلا، حينما يمرض الإنسان ويصاب بمرض من الأمراض العضوية أو النفسية أو أي مرض من الأمراض، يكون الإنسان بحاجة إلى العلاج وإلى الدواء. بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن أعظم دواء وعلاج للأمراض الحسية والبدنية والنفسية، أن أعظم علاج لذلك هو توحيد الله عز وجل. قال الله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال الله عز وجل: فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. الله عز وجل يبين أن الضرر الذي حصل والمرض الذي حصل على أيوب عليه الصلاة والسلام كشفه الله عز وجل بالتوحيد، بالالتجاء إلى الله ودعوة الله والاستغاثة بالله عز وجل: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال الله عز وجل: فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. بل إن هذا يتعدى، لو كان حبيبك أو قريبك مريض فإنه بالتوحيد يرفع الله عز وجل البلاء عن حبيبك وقريبك. قال الله عز وجل: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. زكريا لم يكن مريضا، وإنما كان المريض زوجته كانت عافرا عليها وعلى زوجها الصلاة والسلام، فتوجه زكريا إلى الله عز وجل وتوجه إليه بالتوحيد بالدعاء بالاستغاثة، فقال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قال الله عز وجل فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يعني أن الله عز وجل أعطاه ذلك بسبب توحيده والتجائه إلى الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص قال شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرضا وجدته منذ أسلمت، يعني منذ دخل في الإسلام أصيب في بدنه بمرض، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه ذلك، فدله النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك ثم قل بسم الله بسم الله بسم الله، يعني ثلاث مرات، ثم قل أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، يعني أطلب من الله سبحانه وتعالى بقدرته أن يحميني من شر هذا المرض ومن شر تطوره في المستقبل. بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال عثمان رضي الله عنه فقلتها فأذهب الله عني ما كنت أجد. بماذا؟ بالتوحيد، بدعاء الله والاستغاثة به والالتجاء إليه والتوكل عليه سبحانه وتعالى. قال فما زلت أعلمها أهلي ومن عرفت منذ أن علمني إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يحتاجه كل واحد منا أحيانا قد يصاب الإنسان أو يصيبه الشيطان بالذنب أو يوسوس له الشيطان بالوقوع في الذنب، وربما يقع في الذنب وربما تنزل عليه العقوبة. طيب كيف ينجو الإنسان من الذنب قبل وقوعه، وكيف ينجو الإنسان من الذنب قبل وقوع عقوبته ونزولها، وكيف ينجو الإنسان من عقوبة الذنب إذا نزلت؟ كل هذه الثلاث إنما ينجو الإنسان منها بالتوحيد. قال الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذا حسست أن الشيطان يريد أن يوقعك في المعصية فاستعذ بالله سبحانه وتعالى. والاستعانة هي عين التوحيد، هي دعاء الله وعبادته والتوكل عليه والالتجاء إليه. فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ويوسف عليه الصلاة والسلام لما طلب النساء منه الوقوع في الفاحشة ماذا فعل؟ وكيف نجاه الله عز وجل من الوقوع في المعصية؟ نجاه الله عز وجل من الوقوع في المعصية بتوحيد الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. انظروا الالتجاء إلى الله، الافتقار إلى الله، يظهر حاجته إلى الله عز وجل وأنه لا يستطيع أن ينجو من هذه المعصية إلا بالله عز وجل، إلا بحول الله وقوته وإعانته وتوفيقه. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال الله عز وجل فصرف عنه كيدهن. بماذا؟ ببركة التوحيد. هذا قبل أن يقع الإنسان في المعصية. فإذا وقع الإنسان في المعصية أحيانا يغلبه الشيطان وتغلبه نفسه ويغلبه هواه فيقع في المعصية، لكنه يخاف من وقوع العقوبة عليه بعد أن فعل المعصية. بماذا ينجو الإنسان من عقوبة المعصية بعد الوقوع فيها؟ ينجيه ذلك بتوحيد الله عز وجل. قال الله عز وجل وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الاستغفار هو توحيد الله عز وجل بطلب المغفرة منه، انك تطلب من الله ان يحميك من شر الذنب الذي وقعت فيه. فاذا تاخر الانسان عن الرجوع الى الله ووقع في المعصية ثم نزلت عليه العقوبة، كيف ترفع هذه العقوبة؟ ترتفع العقوبة التي وقعت بسبب الذنب، ترتفع بتوحيد الله عز وجل، بالاستغفار لله والتوبة إلى الله وذكره والرجوع إليه والإنابة إليه والإخبات له سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. لما خرج دون أن يستأذن الله سبحانه وتعالى ثم رموه في البحر والتقمه الحوت، كيف نجا؟ قال الله عز وجل: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله عز وجل: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، يعني كذلك ننجي أهل التوحيد. بماذا نجا لما نزلت العقوبة عليه؟ وكيف رفع الله عز وجل عنه العقوبة؟ لما وحد الله عز وجل واستغفر الله وأناب إلى الله والتجأ إلى الله وتوكل على الله وذكر الله، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا هذا التوحيد الذي فعله يونس عليه الصلاة والسلام لظلت العقوبة عليه إلى قيام الساعة، نسأل الله السلامة والعافية. فانظروا كيف يؤمن الله عز وجل عبده الموحد بالتوحيد. الأمر الأخير الذي أختم به ألا وهو أن الإنسان أحيانا قد تأتيه ضائقة مالية، يكون عليه دين أو فقر أو غير ذلك مما يمر على أكثر الناس، كيف يدفع هذه الضائقة المالية؟ كيف يدفع هذا الدين الذي حل عليه؟ بيّن الله عز وجل في كتابه وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يدفع بتوحيد الله عز وجل. ومن ذلك قول الله عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام، لما خرج موسى عليه الصلاة والسلام من مصر وكان خائفا، خرج ولم يتزود لأنه كانوا يريدون قتله، فخرج فارا وهاربا. فلما ورد ماء مدين، ورد ماء مدين وهو لا مال ولا وظيفة ولا زوجة ولا بيت ولا أولاد. عدوا معي يا أخوات، الأول ما عنده مال ولا وظيفة، هذه الثاني، ولا زوجة، هذه الثالث، ولا بيت يأوي إليه، هذا الرابع، ولا ولد. خمسة أشياء قد فقدها موسى عليه الصلاة والسلام. فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، أوى إلى شجرة أو غيرها فيها ظل وجلس تحتها. ماذا فعل؟ توجه إلى الغني الكريم سبحانه وتعالى فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أظهر الافتقار لله، بل غاية الافتقار لله والحاجة والمسكنة لله عز وجل، وأقر واعترف أنه لا مخرج له إلا بالله عز وجل. وهذه هي حقيقة التوحيد: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. انظروا ماذا فعل الله عز وجل به بفضل التوحيد. قال الله عز وجل: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. جاه المال مباشرة، تعال خذ حقك اللي سقيت لنا. فلما جاءه قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، هذه الزوجة، على أن تأجرني ثماني حجج، هذه الوظيفة. وطبعا شخص عطاه مال ووظيفة وزوجة سييسر له المسكن، ثم أتاه الأولاد، خمسة أشياء أغناه الله عز وجل بها بعد فقره منها بماذا؟ ببركة التوحيد. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم. الاستغفار أي طلب المغفرة من الله، وهي من توحيد الله عز وجل. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ماذا سيعطينا الله عز وجل؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل هذا بأي شيء؟ بتوحيد الله، باستغفاره، بالرجوع إليه، بالتوكل عليه، بالإنابة إليه، بخشيته وخوفه. وكل هذا هو حقيقة التوحيد، لأن الله وعدنا فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي الذين وحدوا الله ولم يخلطوا توحيدهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولو كان في الوقت فسحة لبقينا إلى ما هو أكثر لذكر الأمثلة التي يؤمن الله عز وجل بها الموحد ببركة التوحيد. أسأل الله عز وجل أن يحييني وإياكن على التوحيد، وأن يميتنا عليه، وأن يهدينا به من كل ضلال، وأن يؤمننا به من كل خوف، إنه على كل شيء قدير. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. وقال سبحانه: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. ثم أكمل رحمه الله هذا الباب، ألا وهو باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، جاء به المؤلف رحمه الله تعالى في الأبواب الأخيرة من كتاب التوحيد، المتعلقة بوجوب تعظيم الله تعالى. التعظيم منه ما هو أصل تعظيم الله عز وجل، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب. وهذا التعظيم في هذا الباب من قسم الأصل الذي لا يتم إيمان العبد إلا به، بل لا يوجد إيمانه إلا به. والثاني أيضا هو من الأمر الواجب، أي من التوحيد الواجب لله عز وجل والتعظيم الواجب لله عز وجل. ما هو ظن الحق بالله وما هو ظن السوء بالله عز وجل، أو ظن غير الحق بالله عز وجل؟ ظن السوء وظن غير الحق بالله أن يظن بالله ما لا يليق به سبحانه وتعالى، أن يظن بالله ما لا يليق به، أن يظن بالله ما لا يليق بأسمائه، ما لا يليق بصفاته، ما لا يليق بأفعاله. فمن ظن بالله ما لا يليق به وبأسمائه وصفاته وأفعاله فقد ظن بالله غير الحق، وظن بالله ظن السوء والعياذ بالله. ما أمثلة ذلك أيها الأخوات؟ الأمثلة على ذلك كثيرة، وكثير من الناس يقع فيها والعياذ بالله. فمثلا الأمر الأول أن الإنسان تحدثه نفسه بالتوبة إلى الله تعالى فيظن بالله أن الله لا يتوب عليه، نسأل الله العافية، ويقول له الشيطان ومن أنت حتى تتوب، لا يمكن أن يتوب الله عز وجل عليه، أنت فعلت المعصية الفلانية والمعصية الفلانية والمعصية الفلانية وجاي الآن تريد أن تتوب، لا يمكن أن يتوب الله عز وجل عليك. وهذا من ظن السوء بالله عز وجل، لأن الله عز وجل بين لنا أن من أسمائه وصفاته أنه الرحمن الرحيم العفو الغفور التواب، بمعنى إذا تاب العبد واستغفر فإن الله عز وجل يتوب عليه ويغفر له ويعفو عنه ويرحمه. فمن ظن أنه إذا تاب فإن الله لا يتوب عليه فقد ظن بالله ظن السوء. قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا. المثال الثاني على ظن السوء بالله سبحانه وتعالى أن يعتقد الإنسان أن ما فعله الله عز وجل به أنه لا يستحق ذلك. فمثلا إذا أصيب بمصيبة في ماله أو في أهله أو في ولده، نسمع كثيرا من الناس يقول أنا وش سويت، لماذا يفعل الله عز وجل بي هذا؟ وبعض الناس ما تكون المصيبة وقعت عليه، وقعت على غيره، فيظن بالله ظن السوء فيقول ماذا فعل فلان حتى يفعل الله به كذا، وش سوه، ما يستاهل، نسأل الله السلامة والعافية. فظن بالله عز وجل أنه ظلم، أنه أخطأ عليه، أنه لم يعدل معه، أنه لم يعطه حقه، نسأل الله العافية. وهذا من ظن السوء بالله تعالى. وبالمقابل من ظن السوء بالله أن يحسد الإنسان من أنعم الله عز وجل عليه بالنعم، فيرى هذا أنعم الله عز وجل عليه بمال، وهذا أنعم الله عز وجل عليه بزوجه أولاد، وهذا أنعم الله عز وجل عليه بوظيفة، وهذه أنعم الله عز وجل عليها بزوجه بزوج وأولاد، وهذه أنعم الله عز وجل عليها بجمال، وهذه أنعم الله عز وجل عليها بمال. فتجد الرجل أو المرأة يقول لماذا يعطي الله عز وجل هؤلاء، لماذا هذا فلان يأخذ كذا ويأتي كذا وفلانة تحصل كذا وتحصل كذا. وهذا الحسد أصله من سوء الظن بالله تعالى والعياذ بالله، لأنه ظن أن الله عز وجل لم يصب في تقديره، وأن الله عز وجل لم يعدل مع فلان وفلان، نسأل الله السلامة والعافية. وكل ذلك من ظن السوء بالله عز وجل. من أمثلة ظن السوء بالله سبحانه وتعالى أن يظن الإنسان أنه إذا استقام على دين الله فإن الله يخذله ولا ينصره. فإذا ابتلي حينما يستقيم الإنسان على طاعة الله عز وجل لابد أن يبتلى. قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. المؤمن الذي يعمل الصالحات ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر سيبتلى، لذلك قال الله عز وجل في آخر السورة وتواصوا بالصبر. لماذا أمرنا الله عز وجل بالصبر والتواصي بالصبر؟ لأن هذا الطريق، طريق الإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحتاج إلى صبر عظيم. فبعض الناس حينما يسير على هذا الطريق ويرى أحيانا انتصار بعض الكفار أو انتصار بعض أعداء الله أو انتصار المبتدعة، ماذا يفعل أو ماذا يظن بالله عز وجل؟ يظن بالله أنه ينصر المخالفين لدينه وأنه يخذل المؤمنين والمستقيمين على دينه، وهذا من ظن السوء بالله. لماذا؟ لأن الله عز وجل يتنزه عن أن يخلف وعده، والله عز وجل يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فوعد الله عز وجل أهل طاعته والاستقامة على طريقة رسوله صلى الله عليه وسلم بالعز والتمكين والظهور في الدنيا والآخرة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأمثلة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: وأكثر الناس أي اليوم منذ زمانه إلى يومنا هذا يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، أحيانا فيما يخص نفسه مثل ما تقدم معنا ويقول لماذا فعل الله بي كذا وكذا، أو لماذا فعل الله بفلان كذا وكذا، فيما يفعله فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم. قال رحمه الله: ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده سبحانه وتعالى، يعني الذي يعرف حق يعرف الله حق معرفته، وأن الله سبحانه وتعالى له صفة الكمال، وأنه العدل، وأنه الرحمن الرحيم اللطيف الغني الكريم الحكيم الذي لا يظلم مثقال ذرة. من علم أسماء الله وصفاته وأفعاله حق المعرفة لا يمكن أن يظن بالله غير الحق والعياذ بالله. قال رحمه الله: فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، يعني ينتبه من مداخل الشيطان في هذا الباب، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر، يعني اعتراضا على القدر، ليش أنا أعطاني الله كذا وعطى فلان كذا، ليش ما أعطاني الله عز وجل وليش ما أعطاهم. قال رحمه الله: ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، كأنه أكثر حكمة والعياذ بالله من الله عز وجل، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. يعني بعض الناس يكثر من هذا ومنهم من يستقل، ونسأل الله أن يعافينا من هذا كله. ثم قال رحمه الله: وفتش نفسك، أنت انتبه لنفسك لا يغرك الشيطان وتقول أنا سالم. قال: وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. أسأل الله عز وجل أن يجنبني وإياكم ظن السوء بالله سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا الظن الحق بالله، وأن يحيينا على التوحيد والسنة ويميتنا على ذلك، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما بقي من الوقت نجعله في الأسئلة إن شاء الله تعالى. تقول السائلة: ما حكم وضع اللصقات على الجلد أو اليد والرقبة سواء للمرأة أو الرجل، وهل يعتبر ذلك من الوشم، وهل تحجب الوضوء أم لا؟ هذه عدة أسئلة في سؤال واحد. السؤال الأول: هل وضع اللصقات على الجلد أو اليد والرقبة سواء للمرأة أو الرجل جائز أو غير جائز؟ الجواب: ما المراد بهذه اللصقات؟ هل هي للزينة؟ هل هي للعلاج؟ يعني ما المراد بهذه اللصقات؟ إن كانت للزينة فينظر، إن كانت مثلا على الرقبة فالرقبة ليس محل وضوء، والأصل طبعا إذا لم يكن هذا من التشبه بالكفار ولا من تشبه الرجل بالمرأة ولا من تشبه المرأة بالرجل، الأصل في الأحكام الحل والجواز إلا ما دل الدليل على تحريمه. أما إن كانت على اليد وهي لصقة بحيث أن الماء لا يصل إلى الجلد، فلا بد عند الوضوء أو الغسل لا بد من إزالتها ثم وضعها مرة أخرى. تقول: وهل يعتبر ذلك من الوشم؟ الجواب: لا، الوشم المراد به الوخز بالإبرة مع الأصباغ بحيث أن الصبغ يثبت في البدن ولا يزول، فهذا الوشم محرم وهو من كبائر الذنوب، نعوذ بالله من ذلك. قال ما حكم القول في الثناء على الشخص تعجز الدنيا أن تأتي بمثله، وكيف نقنع من قالتها وكذا بعدم جوازها إذا كانت لا تجوز؟ الجواب أن نسبة الشيء إلى الوقت غير جائز، وإنما ينسب الشيء إلى سببه أو إلى موجبه وهو الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن يقول تعجز النساء أن تأتي بمثل هذا الرجل لأن النساء سبب لوجود الإنسان، لكن لا يقال في حق الله عز وجل أن الله عز وجل يعجز، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهذا يسمى من باب ماذا؟ من باب المبالغة في اللفظ، وهذا باب واسع. قال الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال تقول ما حكم التصوير بالجوال؟ هذا السؤال يا أخواتي تكرر كثيرا جدا جدا، مسألة حكم التصوير بالجوال. وحتى لا يعني قبل أن أجيب لابد أن نعرف أن هذه المسألة من المسائل الاجتهادية. وش معنى المسائل الاجتهادية؟ يعني التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة واحتمل أهل السنة الخلاف فيها، فهم لا يشددون النكير في هذه المسألة، لكن من ظهر له التحريم يبين لمن لا يرى التحريم بالرفق واللين، فإن اقتنع وإلا الحمد لله يبقى كل على قوله. والشخص الذي يعتقد أن القول الآخر هو الصواب يجب عليه الالتزام بما يراه صوابا، ولا يجوز له أن يبقى على ما يهواه أو ما يحبه. لا، المسألة ليست بالهواء، إما أنه يسأل من يرى أنه عالما فيتبعه، وإما إن كان طالب علم ينظر في الأدلة. ولا يخفى على أحد أن أهل العلم اليوم مختلفون في حكم التصوير، هل هو جائز أو غير جائز. تقول أنا معطي أولادي وزوجي كل حياتي وأتعامل معهم بما يرضي الله وأربيهم وأنصحهم بقال الله وقال رسوله، وفي ناس يقولون لي شوفي نفسك كملي الدراسة وأنا أو تمتعي وأنا متعتي بنصحهم ومخافة الله فيهم، وأنا لا أعرف هل أنا صح أم لا. الجواب أعظم عمل للمرأة هو تربيتها لأولادها. أعظم عمل تقوم به المرأة هو تربية المرأة لأولادها، لا يعدل ذلك عمل، لا سيما إذا احتسبت الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وتتصور المرأة أنها تجلس في بيتها وتربي أولادها التربية الصالحة، كل عمل صالح يفعله أولادها وأولاد أولادها وإلى أن تقوم الساعة، كل عمل صالح مترتب على تربيتها الأولى فهو في ميزان حسناتها. وإذا خرجت المرأة لوظيفتها وقصرت في تربية أولادها، فكل زلة أو خطأ يقع من الأولاد والبنات بسبب تقصير أمهم فإنها تحمل وزره، لأن قيام المرأة بتربية أولادها واجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. أما الوظيفة فليست بواجبة ولا مستحبة، مباحة. فإذا كان سيترتب على خروج المرأة إلى العمل تقصير في بيتها وعلى زوجها وعلى أولادها فهذا لا يجوز لها، ويجب عليها أن تجعل الأولوية في حق بيتها وزوجها وأولادها. ولتبشر هذه المرأة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد من حديث ابن عمر من ودع شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ودع شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فمن تركت شيء سواء كانت امرأة أو رجل ترك شيئا لله عز وجل عوضه الله عز وجل ما هو خير منه في الدنيا والآخرة بفضل الله ورحمته. تقول ما حكم لبس عباءة كتف وفوقها عباءة قصيرة تغطي الكتف الخمار يصل إلى الوسط؟ وهذا أظن أقرب ما يكون للحجاب الذي يلبسه إخواننا في مصر، أن تكون المرأة عليها عباءة داخلية ثم تلبس خمار فوق رأسها ينزل إلى وسطها ما يقارب الركبة، ما دام أن هذا الذي تلبسه على رأسها فضفاض ولا يبين أعضاءها ولا يشف عن أعضاءها فهذا جائز إن شاء الله تعالى. تقول هل سماع الرقية الشرعية مسجلة يسبب الضرر عكس قراءتها؟ الجواب لا، الرقية لا تسمى رقية إلا مع النفث. النفث يعني أن الإنسان ينفخ الهواء بعد القراءة مع شيء من الريق، لأن القرآن حينما يتكلم به القارئ يحتاج إلى وسيلة نقل إلى جسم وبدن ماذا؟ الذي يرقى. طيب ما هي الوسيلة بين الراقي والمرقي؟ الوسيلة هي أحد أمرين، إما أن يضع يده على المريض ويرقيه مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وإما أن ينفث عليه مثل ما فعل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. تقول حكم من نذرت صيام يومي الاثنين والخميس طوال حياتها وهي بعرفة؟ الواجب أنها توفي بنذرها، قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. تقول ما معنى خوارم المروءة؟ خوارم المروءة المراد بها أي مخالفة العرف الذي ليس فيه وجوب ولا تحريم. يعني مثلا عندنا في بعض البلاد عندنا أن الرجل ما يخرج إلا وهو لابس طاقية ولابس غترة إلى وقت قريب. الآن طبعا هذه العادات والأعراف تتغير من زمان إلى زمان، فمثلا في السابق كان إذا الواحد أكل في الشارع كان هذا يعدون عيب. هذه الأمور العرفية التي يعدها الناس عيب إذا فعلها الإنسان وهي ليست بواجبة ولا محرمة، إذا فعلها الإنسان أو تركها الإنسان فهذا يسمى من خوارم المروءة. تقول تسأل عن صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هاجت الفتن فعليكم باليمن. هذا الحديث لا أظنه يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما حديث الإيمان يماني والحكمة يمانية فالله أعلم، لا أستحضر درجته. تقول هل تجوز الصلاة للمرأة التي أسقطت الجنين وعليها دماء وهي في الشهر الثاني من الحمل؟ الجواب إن هذا مبني على الجنين الذي خرج، إن كان تخلق بمعنى صار له ووضحت أعضاء يعني صار له تميز له رأس ويدين ورجلين، إذا كان تخلق فالمرأة حكمها حكم النفاس ويجب عليها ترك الصلاة والصيام ولا يقربها زوجها حتى تطهر. أما إذا لم يكن تخلق الجنين فإن الدم الذي عليها لا يسمى دم نفاس وإنما يسمى دم فساد أو استحاضة، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ويجوز لزوجها أن يأتيها. تقول ما حكم كشف الوجه للمرأة البالغة؟ لا شك أن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وخلاف معروف ومشهور. فمثلا الشيخ ناصر الدين الألباني يرى جواز ذلك، والشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين والشيخ الفوزان لا يرون ذلك، لكن كل العلماء متفقون أن المرأة إذا كان كشفها لوجهها يحدث فتنة فإنه لا يجوز لها أن تكشف وجهها. فإذا كانت المرأة في وسط رجال وتتوقع أنها تفتن الرجال الذين حواليها أو يغلب على ظنها ذلك، فهذا بالاتفاق بين أهل العلم أن هذا لا يجوز. تقول كيف أطبق خلق التواضع دون أن أهمل الكرامة؟ وهل التواضع للإنسان الكافر يعتبر إهمالا للكرامة؟ الجواب لابد أن نعرف أيها الأخوات أن الله عز وجل أمرنا بأمرين ووعدنا عليه أعظم وعد. صار في النهار طيب، وبين الله عز وجل لنا الأجر المترتب العظيم على هذا، ألا وهو العفو عمن أساء إليك، والثاني التواضع للناس. كثير من الناس كما ذكرت الأخت السائلة يظنون أن التواضع ينزل من قدر الإنسان، وأن العفو عن الناس يجعل الإنسان مثل ما يقولون عندنا مخفة، يعني صحيح كل اللي يلعب عليه، وهذا خطأ. إذا كان الإنسان يتواضع لله ويعفو لله فإن الله يعطيه عكس ما يتوقع الناس. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: من تواضع لله رفعه. لا إله إلا الله. الناس يظنون أن اللي تواضع أنه أهدر كرامته، وأنه نزل من نفسه، وأنه أنزل من قدره. فقال الله عز وجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، اللي تواضع لله يرفعه الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم في العفو عمن أخطأ عليك أو ظلمك: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. لا إله إلا الله. الناس يقولون لا تعفو، خذ حقك، لا تسكت لهم، لا يستضعفونك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: إذا تركت حقك وعفوت لله عز وجل فإن الله عز وجل يرفعك ويعزك. وبالمقابل الذي يتكبر على الخلق، في صحيح ابن حبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتكبر يضعه الله، والعياذ بالله. يعني هو يرفع راسه على الناس ويرى أنه أحسن من الناس ويفتخر على الناس، فماذا يفعل الله عز وجل به؟ فيضعه، أي يذله سبحانه وتعالى. بل إن الله يعذب المتكبر بأن يذله في الموقف، في عرصات القيامة قبل الحساب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الله المتكبرين يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأرجلهم. المتكبر هذا اللي رافع خشمه على الناس في الدنيا، إذا جاء يوم القيامة ربي صغره 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 لين يصير مثل الذرة، ما حد يشوفه. طيب، وهو كان وش كان يسوي في الدنيا؟ كان يناظر للناس من فوق وهم تحته، فالله عز وجل جعله تحت أقدامهم ما يشوفونه، وكل الناس يمرون ويدوسون عليه، والعياذ بالله، بسبب تكبره. فأنت إذا جاك الشيطان وقال لك أن تواضعك أو أن عفوك عن الناس يذهب كرامتك أو ينزل من قدرك، تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عفوا وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه. تقول: هل تحجب المعصية قبول الدعاء؟ مع العلم أن الله رغم المعاصي يعلم أننا مؤمنين. المعصية من عقوباتها أنها أحيانا تمنع الإنسان من قبول دعائه. طيب، ما الحل؟ بعض الناس طيب يقول يعني أترك الدعاء، نقول له: لا، واصل في الدعاء وتوب إلى الله سبحانه وتعالى. دائما الشيطان يا أخوات إذا جاء الإنسان عنده مشكلة يحاول أن يزين له الشيطان الحل الخطأ. فمثلا الآن المعصية قد تكون سبب لعدم ماذا؟ لعدم استجابة الدعاء. فوش يقول له الشيطان؟ ما يقول له توب إلى الله وواصل في الدعاء. وش يقول له؟ يقول: إذن اترك الدعاء وخلك على معصيتك. فحرمه من الدعاء وجعله يصر على معصيته، والعياذ بالله. لا، أن تدعو الله عز وجل وتوسل إليه أن الله يتوب عليك وأن الله يهديك، وألا يحجب دعاءك بسبب معصيتك، والله عفو غفور كريم سبحانه وتعالى. قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه ذنبا عظيما، فقال: هل لي من توبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى. قال: لما اختص الخالة بالذكر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة أم، يعني بمنزلة الأم. تقول: هل من الممكن أن يحل محل الخالة أي صلة رحم أخرى مثل العمة؟ نعم، لكنها لن تكون بمثل الخالة، وإنما تكون فيها ينزل الفضل الآخر في صلة الرحم التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. اللي يريد أن الله يطيل عمره وأن الله يزيد في رزقه فليصل رحمه، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ما حدود الذنب الذي ممكن أن يقبل الله منه التوبة في وصل صلة الرحم؟ إذا تاب الإنسان تاب الله عز وجل عليه حتى لو من الكفر. الإنسان اللي يكفر ثم يتوب إلى الله عز وجل فإن الله يتوب عليه، فما بالكم بمن قطع رحمه ثم تاب إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نسأل الله أن يغفر لنا ورحمة. فإذا كان الله سبحانه الرحمن الرحيم يغفر الشرك ويعفو عن الشرك إذا تاب العبد، فما بالكم عاد إذا كان دون ذلك. فالتي قطعت رحمها تتوب إلى الله وتصل رحمها وتتحلل منهم ويعوضها الله عز وجل ما هو خير ويبدل الله سيئاتها حسنة. تقول: ما أفضل الطرق وأسهلها لحفظ القرآن الكريم؟ أفضل الطرق وأسهلها لحفظ القرآن الكريم أن يكون للإنسان ورد في الحفظ، هذا أولا، أن يكون عنده ورد الذي يستطيع مثلا يجعل له شيء راتب أن يحفظه يوميا نصف صفحة أو صفحة، ثم يكون له ورد في المراجعة، بمعنى أنه يراجع يوميا من حفظه، يضع له يراجع يوميا بحسب عاد طول حفظه، إن كان قليلا يراجع يوميا جزء، إن كان متوسطا يراجع يوميا جزئين، إن كان طويلا يراجع 3 إلى 5. وأنا أعرف بعض إخواننا لما كنا في وقت الطلب، كنا إذا صلينا الفجر جلس في زاوية المسجد وكان يراجع يوميا 5 أجزاء، يجلس في زاوية المسجد فلا يقوم حتى يختم يوميا 5 أجزاء، يعني يختم القرآن كل 7 أيام. فالطريقة الأولى جعل ورد أو راتب من القرآن، يعني شيء مرتب له يوميا يحفظه ويجعل له ورد في المراجعة. ثالثا يجعل له ورد من الليل يقرأ فيه بما حفظه. إذا الإنسان داوم على هذه 3 سيكون حفظ القرآن له من أثبت الأشياء. تقول: أسكن بجانب المسجد ويأتي من الوزارة منظفات المسجد وبشكل كبير، وفي مرة العامل وفي مرة أعطى العامل لأحد أولادي وعاء من المنظفات وقال أعطيه لأهلك، فما حكم أخذه، حلال أم حرام؟ الجواب: لا يجوز، لأن هذا يسمى وقف على المسجد. فإذا فالوقف إذا لم يستفد منه فإنه ينقل إلى مثله، بمعنى إذا كانت هذه المنظفات زائدة على حاجة المسجد تؤخذ المنظفات وتوضع في مسجد آخر، أما استخدامها في البيت فإن هذا لا يجوز. تقول: هل صحيح أن ماء المطر شفاء من العين والسحر والأمراض؟ الجواب: لا أعرف ذلك، لكن الذي أعرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المطر خرج النبي صلى الله عليه وسلم أو كان في المطر عليه الصلاة والسلام فحسر عن بدنه حتى مسه المطر، ثم قال: إنه حديث عهد بربه. أما أن يشفي من العين أو السحر أو غير ذلك فهذا لا أعرف له دليلا. تقول: كيف يستطيع المسلم والمسلمة تربية أبنائه على التوحيد وبناء العزة في نفوسهم والفتن تخطفهم خاصة في بلد يقل فوق الحلقات العلمية هو إن وجد التركيز فيه على القرآن حفظا بلا فهم؟ وكم ينزع حب اللاعبين من قلوبهم والتعلق بهم أثابكم الله؟ الجواب أن هذا السؤال يحتاج إلى محاضرة، يعني ومن شاءت من الأخوات ترجع إلى محاضرة لي في اليوتيوب أو في الإنترنت بعنوان الوسائل الشرعية في تربية الذرية، ذكرت فيها الوسائل التي دلنا عليها الله ورسوله والسلف الصالح في تربية الأولاد. لماذا يا أخوات؟ أنا أسألكم: أيهما أشد فسادا، بيئتنا أو بيئة الصحابة في مكة حينما كان الكفر منتشرا؟ وش رأيكم يا أخوات؟ لا شك أن بيئة الصحابة لما كان الكفر هو الغالب في مكة أنها أشد، كفار وأقاربهم وأهلهم كفار ويمنعونهم من الإسلام ويعذبون الذي يسلم ويجبرونه على الكفر، ومع ذلك أخرج مجتمع الصحابة في مكة أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وأخرجوا أفضل جيل رضي الله عنهم. لماذا؟ لأنهم اتخذوا الوسائل الشرعية التي دلنا الله عليها ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويعني في عجالة من أعظم الأسباب لذلك دعاء الله عز وجل، وهذا من فضل التوحيد أن الله عز وجل يؤمنك في أولادك. قال زكريا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ماذا أعطى الله عز وجل زكريا؟ أعطاه الله عز وجل نبيا، دعا الله عز وجل بالذرية الطيبة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضى الله بينهما ولدا إلا جنب الله عز وجل الشيطان أو لم يضره الشيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بماذا؟ بالدعاء. فأعظم أسباب صلاح الأولاد دعاؤهم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعوذ أولادنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، وهذا من توحيد الله عز وجل ودعائه لأولاده وأحفاده عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم الأسباب أن يصاحب الوالدان أولادهم. ما يحس الولد أن أبوه كالسيد له، وإنما يأمره وينهاه ويصاحبه، بحيث البنت تكون قريبة من أمها والولد قريب من أبيه، وأن تكون التربية بين الحزم واللين، لا يكون الحزم طول الوقت فيكسر شخصياتهم، ولا يكون لين طول الوقت فيفرط الأولاد، بل لابد من التنويع بين هذا وبين هذا. ومن أراد يرجع، لعله إن شاء الله تعالى في وقت آخر نعقد بعض المحاضرات أو الدروس المتعلقة بتربية الأولاد، وفي هذا القدر كفاية. أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكن العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. وأكرر شكري وتقديري لمن تسبب في هذا الاجتماع، أسأل الله عز وجل أن يجعله اجتماعا مباركا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على هذا المركز خير الجزاء، وأن يرزقهم الله عز وجل البركة في أعمارهم وأولادهم وأزواجهم، إنه على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا زوجا ولا ولدا إلا أصلحته، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.